قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط، وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: شرع المصنف رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز صاحب هذا الكتاب المبارك رحمه الله رحمة واسعة في بيان صفة المناسك، وبين حكم من قدم وأراد الحج وأراد النسك في غير أشهر الحج، وحكم من قدم وأراد النسك في أشهر الحج، لأن لكل واحد منهما ما يخصه من الأحكام. فإذا جاء من يريد العمرة في غير أشهر الحج، كما لو قدم في شعبان أو في رجب أو في رمضان أو في أي وقت غير أشهر الحج، فمثل هذا يحرم بعمرة قولا واحدا. فإذا استوى على راحلته أو سيارته أو دابته قال: لبيك اللهم عمرة، وليس له أن يحرم بالحج ولا بالقران في غير أشهر الحج. فإذا عزم على النسك أي على العمرة بدأ بالتلبية، أهل بالتوحيد كما جاء في الحديث فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والمقصود بالتوحيد هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما بينا غير مرة الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبون حتى بحت حلوقهم، كما أنه تحرم فيه التلبية الجماعية التي تردد بأنغام مخصوصة، لأن ذلك بدعة في الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه وغير مقبول البتة، ولو كان أمثال الجبال إذا كان على غير الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذ البدع قسمان، قسم مشروع بأصله وممنوع بوصفه، وقسم ممنوع بأصله ووصفه. فإذا كان الذكر صحيحا غير أنه لم يؤدى على الصفة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ممنوع، وإن كان له أصل لكنه ممنوع بوصفه لأنه على غير الهيئة التي أمرنا بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت البدعة محدثة لا أصل لها فهو منوع بأصله ووصفه، كمن زاد صلاة سادسة أو أحدث عيدا غير الأعياد المعروفة في الإسلام كأعياد الموالد وغيرها، فكل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. الخلاصة أن الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها إلى أن يصل مكة، وإن زاد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، فإن ذلك ثابت عن الصحابة ومنه عبد الله بن عمر، وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وكانوا يقولون لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، كل ذلك لا بأس من قوله، ولكن يكثر من كلمة التوحيد التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن يكثر من التلبية إلى أن يصل مكة، فإذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط ويدعو بما يفتح الله عليه دون أن يخصص لكل شوط دعاء معينا، فإن ذلك بدعة، إلا بين الركنين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تشتغل يا عبد الله بالكتيبات التي توزع ويقرؤونها في الطواف، تشغل نفسك بها وتصيح تشوش على المسلمين، وحتى الخشوع ما يكون عندك خشوع، لكن ندعو بينك وبين الله لا ترفع صوتك، والله إننا نتأذى بالذين يحملون هذه الكتيبات، وإيذاء المسلمين محرم من جهتين، من جهة أنه رافع يديه بالكتاب ويحاول أن يقرأ ويدفع هذا ويدفع يعني يجندل هذا، ومن جهة أن فيها أذكارا مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، كتخصيص كل شوط بدعاء مخصوص، وربما وجد فيها التوسل بغير الله تبارك وتعالى. ومن ذلك رفع الصوت والتشويش على الطائفين، الله يسمعك لا يحتاج أنك تصيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. يعني أنتم تدعون، ماذا تقولون؟ لا أحسن كلامكم. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها إيش؟ حولها ندندن، هذا الذي نقول وهذا الذي نرجو، نرجو رحمته ونخاف عذابه. وعند بداية الطواف ما تقول: اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط، هذه بدعة من البدع، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. اللهم إلا عند الإحرام تقول: لبيك اللهم عمرة، ولبيك اللهم حجا، ولبيك اللهم حجا وعمرة، ثم تصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد، ثم تصعد إلى الصفا وتستقبل القبلة وتقول، تكبر الله ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثا: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات. ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم ترقى المروة وتستقبل القبلة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، ثم تعود إلى الصفا، هذا هو الشوط الثاني، ثم إلى المروة الشوط الثالث، إلى أن تنتهي بالسابع عند المروة. يعني ذهابك شوط ورجوعك شوط، تدعو بما يفتح الله عليك. ولا داعي أيضا كما قلت لك أيضا، لا داعي لأخذ الكتيبات، فإن أخذ الكتيبات أذى وبدع خرافة، التي يقرؤون فيها في الطواف والسعي تشويش على المسلمين. ثم إذا فرغت من السعي تحلق رأسك أو تقصره، وبذلك قد تمت عمرتك وحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام. أما إن وصل في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإنه مخير بين ثلاثة أمور: إن شاء أحرم بعمرة، وإن شاء أحرم بحج وعمرة، وإن شاء أحرم بحج فقط. فإذا أحرمت تلبي بما نويت، إما أن تقول لبيك اللهم عمرة إن أردت عمرة وحدها، أو تقول لبيك اللهم حجا وعمرة إن أردت القران، أو تقول لبيك اللهم حجا إن أردت ماذا؟ الإفراد، إن أردت الإفراد. ثم تتوجه لبيت ملبيا كما بينا في الحالة الأولى، وتقطع التلبية عند الطواف والسعي. فإذا طفت وسعيت استحب لك، وهو الأفضل والأكمل وهو سنة مؤكدة، أن تحل تقصر وتحل من عمرتك لتحرم بالحج في اليوم الثامن، حتى وإن كنت قد أحرمت قارنا أو مفردا، هذا في حق من لم يسق الهدي. فالأفضل لمن لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع من لم يسق الهدي، أولا أمرهم قبل دخول مكة، ثم أمرهم عند الوصول، ثم أمرهم عند الفراغ من الطواف. فقالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قال لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد الأبد. مما يدل على أن حج التمتع هو الأكمل والأفضل، وبعض أهل العلم يرى وجوبه ولا يرى بقية النسك، ولكن الصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة، فمن طاف وسعى من عمرته من طاف وسعى سن له أن يقلب حجه إلى عمره. والرسول صلى الله عليه وسلم قد تمنى هذا وحث الناس عليه وغضب لما ترددوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها ماذا؟ عمره. فمن لم يسق الهدي فالسنة في حقه أن يقلب حجه إلى عمره ويكون متمتعا. ثم إذا طاف وسعى قصر وبقي بإحرامه حتى وبقي محلا حتى يأتي اليوم الثامن ثم يحرم بالحج. هذا هو الأكمل والأفضل، وهو آخر ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدر الله أن يطول أجله عما حدد لا أخذ به عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
قال وإن خاف المحرم ولا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
هذا يتعلق بالإحرام، أنه يسن لمن خشي شيئا من عدو أو مرض يخشى أن يصرفه عن الحج أو العمرة، فيسن في حقه أن يشترط أن يشترط، فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير أن تقول ذلك عندما حجت وهي شاكية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذي يبدو أن هذا يشمل ضباعة ومن في حكمها. يشمل ضباعة ومن في حكمها. وحتى لو لم يكن مريضا إن اشترط فله ذلك. وفائدة هذا الشرط أنه إن حاصره عدو أو صده عدو أو مرض أو لم يتمكن لسبب من الأسباب القوية فإنه لا يترتب عليه شيء، وإنما يتحلل ولا شيء عليه. ومن فاته الحج أحل بعمرة، وكذلك من أحصر عن الحج فإنه ينسك دما ويحل من إحرامه. وينبغي المسلم أن يشترط مثل هذا الشرط فإنه ينفعه بإذن الله تعالى. لكن بعض أهل العلم يرى أن الحيض مما يعد حابسا، والذي يبدو والله أعلم أنه لا يعد حابسا لعدم ظهور ذلك. فيشترط هذا الشرط حتى وإن كان صحيحا، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي
بين الحديث
قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى
ما يريبك. يريبك أو يريبك، الظهر أنها بالفتح. نعم.
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
هنا هذه المسائل تتعلق بأحكام الصبي ومن في حكمه من المملوكين وغيرهم. فالصبي الذي لم يبلغ الحلم لا تلزمه التكاليف، ولكن يسن أن يدرب على تلك التكاليف من بعد سن التمييز وهو بلوغ 7 سنين. أما من جهة رفع القلم عنه فإنه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والشاهد ما يتعلق بالصبي فإنه غير آثم، غير أنه يجب أن يدرب على الطاعة منذ نعومة أظفاره، وأبوه مكلف بذلك وأمه. فينبغي المسلم أن يفهم هذا. والدليل على صحة العبادة منه أن من الصحابة من أما قومه وهو ابن 5 سنين، وهو علي بن الجرم رضي الله عنه. ومما يؤيد ذلك أيضا أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلهم حج ولمن يحججهم أجرا، لكن ذلك لا يسقط عنه الفريضة، فبمجرد أن يبلغ وهو مستطيع وجبت عليه المسارعة إلى الحج، وما تقدم يعتبر نافلة له، يعتبر نافلة له. ثم إنه يقضي الفريضة فيما بعد ولا تجزئ عنه البتة. ثم إن الصبي إذا نويت الحج عنه فإنه يؤدي معك جميع المناسك، فتجرده من المخيط إن كان ذكرا، وتلبسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وإن احتاج لتغطية الرأس لمرض أو شبهه ففي ذلك الفدية: صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين. ثم إن هذا الصبي متى ما بلغ وجبت عليه المبادرة إلى الحج قبل فوات الأوان، لأنه لا يدري ما يعرض له طالما وجدت عنده الاستطاعة من الزاد والراحلة والنفقة ونحو ذلك. وهناك ما ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه بينا أنه يجرد ويمنعه من المحظورات التي يحرم على المحرم فعلها، بما في ذلك عدم تغطية رأسه، بقيت مسألة أشار إليها الشيخ هنا رحمه الله، وهي: هل يكفيك أن تطوف وتسعى به وتنوي عنك وعنه في يعني مقام واحد، أم لا بد أن تنتهي من طوافك ثم تعود وتطوف به، وتنتهي من سعيك ثم تعود وتسعى به؟ شيخنا رحمه الله في فتواه القديمة يرى هذا، يرى أن عليه ماذا؟ أن يطوف لنفسه ثم يعود من جديد ويطوف مع من؟ مع الطفل، لأن في هذا يعني استكمال وكمال لطوافه. ولكن فتوى شيخنا الأخيرة وهو الراجح إن شاء الله التي سمعناها منه قبيل وفاته أنه يكفي أن يطوف بالطفل أو بالصبي ويسعى به مع سعيه هو، ويرمي عنه وهو في مكانه، ويطوف عنه مع نفسه، ويكون محمولا يحمله معه، يحمله معه وينوي عنه وعن نفسه في آن واحد، ولا يلزم أن يعيد الطواف والسعي من جديد لما في ذلك من مشقة، والمشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. فالذي يبدو والله أعلم أنه لا يلزمك أن تسعى وتطوف به من جديد، وإنما تكتفي بنفس السعي والطواف السابق بشرط أن تنوي له معك، يعني في أنك تطوفه معك مع استصحاب النية في أن هذا الطواف لك، وأيضا أنت تطوف بابنك وهو محمول. نعم تفضل.
قال: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا
جاز. كال إيه؟
هكذا في الكتاب.
كال إيش؟
الفانلة.
ها؟
الفانلة والسراويل والخفين والجوربين. إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
هذه بدأ الشيخ رحمه الله في بيان محظورات الإحرام، ومن ذلك أن من أحرم من رجل أو امرأة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء ولا من أظافره شيء حتى يحل من عمرته أو حجه، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويتخلص الرجل من جميع ما كان يلبسه عادة مثل الثياب والقمص والطواقي والغتر والشمغ، وكذلك لبس السراويل والخفين، كل ذلك محرم على الذكر المحرم. لكن إن اضطر إلى لبس شيء من ذلك كمريض مثلا بالفتاق ويحتاج إلى لبس السروال مثلا، أو مريض بمرض آخر يضطر معه إلى لبس السروال، أو حتى لو أن ذلك يعني، أو أي مرض يحتاج معه إلى لبس السراويل أو إلى تغطية الرأس بسبب مرض ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن عليه الفدية. والعيد الفدية إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إما أن ينسك شاة وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام. فإذا قدر أنه لم يجد إزارا فليلبس السراويل من باب الضرورة، ولا شيء عليه ما دام مضطرا. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فإن وجد خفين لا يتجاوزان الكعبين فهذا أمر متعين، وإن لم يوجد إلا خفان لا يغطيان الكعبين فإنه يحرم بهما ولا يقطعهما على الصحيح. فإنه لا يقطعهما على الصحيح. فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين؟ ولذلك لا يسن القطع، فإن حديث من لم يجد نعلين فليلبس خفين لم يرد فيه أمر القطع متأخر عن الحديث الأول، لأن الحديث الأول عند الإحرام من المدينة، والحديث الثاني قاله بعد وصوله إلى مكة بعد وصوله إلى مكة عليه الصلاة والسلام، جاء الحديث المطلق الذي ليس فيه ذكر القطع مما يدل على النسخ، والنسخ رفع حكم شرعي بحكم آخر متراخ عنه لدليل يدل على ذلك. فلذلك يكفيه هنا يكفيه الحال هذه أن يبقي على الخفين، فمتى وجد نعلين عليه أن يخلعهما فورا، ومتى وجد إزارا فعليه أن يخلع السراويل فورا. تفضل.
ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
المسألة الأولى إيش؟
لبس الخفاف.
أي طيب، روح.
عقد الإزار وربطه.
أكمل.
ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
طيب، هذه مسائل مهمة تتعلق بمسألة الإحرام، ومن تلك المسائل أن المحرم ينبغي له أن يتنبه لمسائل مهمة، من ذلك أنه يجوز له أن يغير ملابس الإحرام، وأن يخيطها إذا انقطعت، وأن يبدلها، وأن يغسلها إذا اتسخت، وله أن يربطها بحزام أو خرقة أو نحو ذلك، ولو كان هذا المربوط به مخيطا، لأنه كما نبهت غير مرة ليست القضية قضية مخيط أو غير مخيط، قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أشياء فلا نلبسها وكل ما يقاس عليها. ولو أن يحرم بالنظارة، يكون لابس نظارة أو الساعة أو الكمر الذي يحفظ فيه نقودة أو الحقيبة التي يحفظ فيها نقودة، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. كما أنه يجوز له أن يعني يحك رأسه، ولو سقط شيء بسبب الحك فإنه لا حرج عليه، لأن هذا أمر لا يمكن الاحتراز منه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت من يتشدد في منع الحك، حك الرأس إذا يعني حكك وأردت أن تحكه واحتجت إليه، أنها كانت تقول: والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي، لو ربطوا يدي لحككت برجلي. كذلك يجوز له أن يغتسل ويغسل ملابس الإحرام ويغيرها، ويجتنب في الاغتسال الصابون المطيب الذي فيه رائحة العطر، ولكن يمكنه أن يغتسل بالصابون الذي ليس فيه طيب، مثل الذي يسمونه بالصابون النابلسي، إخواننا أهل الشام وفلسطين يعرفون هذا الصابون النابلسي، فإنه جيد وينظف وليس فيه رائحة الطيب. أما ما يظن أنه طيب وليس بطيب كالنعناع الذي يوضع في الشاي أو في أي مشروب آخر، وكذا الزنجبيل، وكذا القرنفل والهيل والقهوة، هذه لا ليست طيبا، ومن يتشدد فيها لا دليل عنده، ولو فتحنا هذا الباب لمنعنا حتى أكل بعض المأكولات لأن رائحتها تقارب رائحة الطيب. فإذا نقتصر على ما ورد وما دل عليه الدليل أنه محرم. أما المرأة فإنها لا تنتقب، يعني لا تلبس ما خيط على هيئة الوجه أو ما فصل على هيئة جزء منه، وهو البرقع أو النقاب أو على مقدار الكف، لا تلبسه، بل إنه من محظورات الإحرام. وما عدا ذلك تلبس ما شاءت بشرطين أو ثلاثة، أولا أن تكون ساترة فضفاضة لا تمثل شيئا من جسمها ولا تصف شيئا منها ولو بالوصف الهيكلي ولو لم يرى بالعين. ثانيا أن تتجنب الزينة والطيب وما يلفت النظر إليها. وثالثا أن لا تلبس القفازين وماذا وكذلك ماذا النقاب. أما وجهها فإنه يجب أن تغطيه في الحج وفي غير الحج. وقد سمعت من الحديث الذي أورده شيخنا رحمه الله من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا يدل دلالة صريحة على وجوب الحجاب خلافا للمتميعين أو الذين يفتون بعدم وجوبه ويريدون من نسائنا أن يكشفن وجوههن وهم على قسمين. قسم لا اجتهد فأخطأ من أمثال بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين وقسم لا يعني استغلوها فرصة فربما استخدموا بعض هذه الفتاوى لتحقيق مآربهم. وهذا ينبغي أن يعني يتنبه له إنه خطير. ويسمعون عبارات مجملة عند الفقهاء وهي أن المرأة تحرم بماذا بوجهها بكشف وجهها. هذا إذا لم تكن بحضرة رجال. أما إذا كانت بحضرة رجال فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها قولا واحدا كما سمعنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا في الحج وفي غير الحج. يقول الله تعالى قل لنساء المؤمنين يا أيها النبي قل
لأزواجك
وبناتك ومن ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذا فيه رد على من زعم أن الحجاب خاص بمن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعلق وقول النبي وقول الله تبارك وتعالى أيضا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هذا واضح بل هو نص في المسألة. وأما ما يستدل به البعض من قصة المرأة التي كان ينظر إليها الفضل ابن عباس فهذا متأول في أنه قد يكون ما بلغها الحكم أو كان الغطاء الذي عليها خفيفا أو كانت يعني لم تعرف الحكم بعد أو نحو ذلك من كون ينظر لامرأة سفعاء الخدين والنبي صلى الله عليه وسلم يلوي وجهه إلى الجهة الأخرى فهذا يعني لا يعارض هذه النصوص لاحتمال أن يكون لم يبلغها الحكم. فهذا كله يدل على أن الحجاب واجب في حق المرأة المسلمة في الحج وفي غير الحج وأنه لا يجوز التساهل فيه. وانتهى الفصل هذا؟
لا باقي كثير.
ولعل محظورات باقية ولعلنا نقف عند هذا الحد من محظورات الإحرام هذه الليلة وإلى درس الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين 3 أشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز صاحب هذا الكتاب المبارك رحمه الله رحمة واسعة في بيان صفة المناسك، وبين حكم من قدم وأراد الحج وأراد النسك في غير أشهر الحج، وحكم من قدم وأراد النسك في أشهر الحج، لأن لكل واحد منهما ما يخصه من الأحكام. فإذا جاء من يريد العمرة في غير أشهر الحج كما لو قدم في شعبان أو في رجب أو في رمضان أو في أي وقت غير أشهر الحج، فمثل هذا يحرم بعمرة قولا واحدا. فإذا استوى على راحلته أو سيارته أو دابته قال لبيك اللهم عمرة، وليس له أن يحرم بالحج ولا بالقران في غير أشهر الحج. فإذا عزم على النسك أي على العمرة بدأ بالتلبية، أهل بالتوحيد كما جاء في الحديث فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والمقصود بالتوحيد هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما بينا غير مرة الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبون حتى بحت حلوقهم، كما أنه تحرم فيه التلبية الجماعية التي تردد بأنغام مخصوصة، لأن ذلك بدعة في الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه وغير مقبول البتة، ولو كان أمثال الجبال إذا كان على غير الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذ البدع قسمان: قسم مشروع بأصله وممنوع بوصفه، وقسم ممنوع بأصله ووصفه. فإذا كان الذكر صحيحا غير أنه لم يؤدى على الصفة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ممنوع، وإن كان له أصل لكنه ممنوع بوصفه، لأنه على غير الهيئة التي أمرنا بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت البدعة محدثة لا أصل لها فهو منوع بأصله ووصفه، كمن زاد صلاة سادسة أو أحدث عيدا غير الأعياد المعروفة في الإسلام كأعياد الموالد وغيرها، فكل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. الخلاصة أن الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها إلى أن يصل مكة، وإن زاد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، فإن ذلك ثابت عن الصحابة، ومنه عبد الله بن عمر، وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وكانوا يقولون لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. كل ذلك لا بأس من قوله، ولكن يكثر من كلمة التوحيد التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن يكثر من التلبية إلى أن يصل مكة، فإذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط ويدعو بما يفتح الله عليه دون أن يخصص لكل شوط دعاء معينا، فإن ذلك بدعة، إلا بين الركنين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تشتغل يا عبد الله بالكتيبات التي توزع يقرؤونها في الطواف، تشغل نفسك بها وتصيح تشوش على المسلمين، وحتى الخشوع ما يكون عندك خشوع، لكن ندعو بينك وبين الله لا ترفع صوتك. والله إننا نتأذى بالذين يحملون هذه الكتيبات، وإيذاء المسلمين محرم من جهتين: من جهة أنه رافع يديه بالكتاب ويحاول أن يقرأ ويدفع هذا ويدفع يعني يجندل هذا، ومن جهة أن فيها أذكارا مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، كتخصيص كل شوط بدعاء مخصوص، وربما وجد فيها التوسل بغير الله تبارك وتعالى. ومن ذلك رفع الصوت والتشويش على الطائفين، الله يسمعك لا يحتاج أنك تصيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني أنتم تدعون ماذا تقولون؟ لا أحسن كلامكم. قال أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها إيش؟ حولها ندندن، هذا الذي نقول وهذا الذي نرجوه، نرجو رحمته ونخاف عذابه. وعند بداية الطواف ما تقول اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط، هذه بدعة من البدع، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. اللهم إلا عند الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة، ولبيك اللهم حجا، ولبيك اللهم حجا وعمرة، ثم تصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد، ثم تصعد إلى الصفا وتستقبل القبلة وتقول تكبر الله ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم ترقى المروة وتستقبل القبلة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، ثم تعود إلى الصفا هذا هو الشوط الثاني، ثم إلى المروة الشوط الثالث، إلى أن تنتهي بالسابع عند المروة. يعني ذهابك شوط ورجوعك شوط، تدعو بما يفتح الله عليك، ولا داعي أيضا كما قلت لك أيضا لا داعي لأخذ الكتيبات، فإن أخذ الكتيبات أذى وبدع خرافة التي يقرؤون فيها في الطواف والسعي تشويش على المسلمين. ثم إذا فرغت من السعي تحلق رأسك أو تقصره، وبذلك قد تمت عمرتك وحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام. أما إن وصل في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإنه مخير بين ثلاثة أمور: إن شاء أحرم بعمرة، وإن شاء أحرم بحج وعمرة، وإن شاء أحرم بحج فقط. فإذا أحرمت تلبي بما نويت، إما أن تقول لبيك اللهم عمرة إن أردت عمرة وحدها، أو تقول لبيك اللهم حجا وعمرة إن أردت القران، أو تقول لبيك اللهم حجا إن أردت ماذا؟ الإفراد، إن أردت الإفراد. ثم تتوجه لبيت ملبيا كما بينا في الحالة الأولى، وتقطع التلبية عند الطواف والسعي. فإذا طفت وسعيت استحب لك، وهو الأفضل والأكمل وهو سنة مؤكدة، أن تحل تقصر وتحل من عمرتك لتحرم بالحج في اليوم الثامن، حتى وإن كنت قد أحرمت قارنا أو مفردا، هذا في حق من لم يسق الهدي. فالأفضل لمن لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع من لم يسق الهدي، أولا أمرهم قبل دخول مكة، ثم أمرهم عند الوصول، ثم أمرهم عند الفراغ من الطواف. فقالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قال لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد الأبد، مما يدل على أن حج التمتع هو الأكمل والأفضل، وبعض أهل العلم يرى وجوبه ولا يرى بقية النسك، ولكن الصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. فمن طاف وسعى من عمرته من طاف وسعى سن له أن يقلب حجه إلى عمره. والرسول صلى الله عليه وسلم قد تمنى هذا وحث الناس عليه وغضب لما ترددوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها ماذا عمره. فمن لم يسق الهدي فالسنة في حقه أن يقلب حجه إلى عمره ويكون متمتعا. ثم إذا طاف وسعى قصر وبقي بإحرامه حتى وبقي محلا حتى يأتي اليوم الثامن ثم يحرم بالحج. هذا هو الأكمل والأفضل وهو آخر ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدر الله أن يطول أجله عما حدد لا أخذ به عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
قال وإن خاف المحرم ولا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
هذا يتعلق بالإحرام، أنه يسن لمن خشي شيئا من عدو أو مرض يخشى أن يصرفه عن الحج أو العمرة، فيسن في حقه أن يشترط أن يشترط فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير أن تقول ذلك عندما حجت وهي شاكية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذي يبدو أن هذا يشمل ضباعة ومن في حكمها. يشمل الضباعة ومن في حكمها. وحتى لو لم يكن مريضا إن اشترط فله ذلك. وفائدة هذا الشرط أنه إن حاصره عدو أو صده عدو أو مرض أو لم يتمكن لسبب من الأسباب القوية فإنه لا يترتب عليه شيء، وإنما يتحلل ولا شيء عليه. ومن فاته الحج أحل بعمرة، وكذلك من أحصر عن الحج فإنه ينسك دما ويحل من إحرامه. وينبغي المسلم أن يشترط مثل هذا الشرط فإنه ينفعه بإذن الله تعالى. لكن بعض أهل العلم يرى أن الحيض مما يعد حابسا، والذي يبدو والله أعلم أنه لا يعد حابسا لعدم ظهور ذلك. فيشترط هذا الشرط حتى وإن كان صحيحا. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
قال فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي
بعد الحديث
قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى
ما يريبك يريبك أو يريبك الظهر أنها بالفتح. نعم
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل. فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم.
هنا هذه المسائل تتعلق بأحكام الصبي ومن في حكمه من المملوكين وغيرهم. فالصبي الذي لم يبلغ الحلم لا تلزمه التكاليف ولكن يسن أن يدرب على تلك التكاليف من بعد سن التمييز وهو بلوغ 7 سنين. أما من جهة رفع القلم عنه فإنه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع على القلم عن 3 عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. والشاهد ما يتعلق بالصبي فإنه غير آثم غير أنه يجب أن يدرب على الطاعة منذ نعومة أظفاره وأبوه مكلف بذلك وأمه. فينبغي المسلم أن يفهم هذا. والدليل على صحة العبادة منه أن من الصحابة من أمى قومه وهو ابن 5 سنين وهو علي بن الجرم رضي الله عنه. ومما يؤيد ذلك أيضا أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلهم حج ولمن يحججهم أجرا، لكن ذلك لا يسقط عنه الفريضة، فبمجرد أن يبلغ وهو مستطيع وجبت عليه المسارعة إلى الحج، وما تقدم يعتبر نافلة له، يعتبر نافلة له. ثم إنه يقضي الفريضة فيما بعد ولا تجزئ عنه البتة. ثم إن الصبي إذا نويت الحج عنه فإنه يؤدي معك جميع المناسك، فتجرده من المخيط إن كان ذكرا، وتلبسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وإن احتاج لتغطية الرأس لمرض أو شبهه ففي ذلك الفدية: صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. ثم إن هذا الصبي متى ما بلغ وجبت عليه المبادرة إلى الحج قبل فوات الأوان، لأنه لا يدري ما يعرض له طالما وجدت عنده الاستطاعة من الزاد والراحلة والنفقة ونحو ذلك. وهناك ما ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه بينا أنه يجرد ويمنع من المحظورات التي يحرم على المحرم فعلها، بما في ذلك عدم تغطية رأسه، بقيت مسألة أشار إليها الشيخ هنا رحمه الله، وهي: هل يكفيك أن تطوف وتسعى به وتنوي عنك وعنه في يعني مقام واحد، أم لا بد أن تنتهي من طوافك ثم تعود وتطوف به، وتنتهي من سعيك ثم تعود وتسعى به؟ شيخنا رحمه الله في فتواه القديمة يرى هذا، يرى أن عليه ماذا؟ أن يطوف لنفسه ثم يعود من جديد ويطوف مع من؟ مع الطفل، لأن في هذا يعني استكمال وكمال لطوافه. ولكن فتوى شيخنا الأخيرة وهو الراجح إن شاء الله التي سمعناها منه قبيل وفاته أنه يكفي أن يطوف بالطفل أو بالصبي ويسعى به مع سعيه هو، ويرمي عنه وهو في مكانه، ويطوف عنه مع نفسه، ويكون محمولا يحمله معه، يحمله معه وينوي عنه وعن نفسه في آن واحد، ولا يلزم أن يعيد الطواف والسعي من جديد لما في ذلك من مشقة، والمشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، فالذي يبدو والله أعلم أنه لا يلزمك أن تسعى وتطوف به من جديد، وإنما تكتفي بنفس السعي والطواف السابق بشرط أن تنوي له معك يعني في أنك تطوفه معك مع استصحاب النية في أن هذا الطواف لك وأيضا أنت تطوف بابنك وهو محمول. نعم تفضل.
قال: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جازا. هكذا في الكتاب.
كالإيش؟
الفانلتي.
ها؟
الفانلتي والسراويل والخفين والجوربين. إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
هذه بدأ الشيخ رحمه الله في بيان محظورات الإحرام، ومن ذلك أن من أحرم من رجل أو امرأة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء ولا من أظافره شيء حتى يحل من عمرته أو حجه، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويتخلص الرجل من جميع ما كان يلبسه عادة مثل الثياب والقمص والطواقي والغتر والشمغ وكذلك لبس السراويل والخفين، كل ذلك محرم على الذكر المحرم. لكن إن اضطر إلى لبس شيء من ذلك كمريض مثلا بالفتاق ويحتاج إلى لبس السروال مثلا، أو مريض بمرض آخر يضطر معه إلى لبس السروال، أو حتى لو أن ذلك يعني أو أي مرض يحتاج معه إلى لبس السراويل أو إلى تغطية الرأس بسبب مرض ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يفعل ذلك ولكن عليه الفدية. والفدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، إما أن ينسك شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. فإذا قدر أنه لم يجد إزارا فليلبس السراويل من باب الضرورة ولا شيء عليه ما دام مضطرا، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فإن وجد خفين لا يتجاوزان الكعبين فهذا أمر متعين. وإن لم يوجد إلا خفان لا يغطيان الكعبين فإنه يبقى بإحرام، فإنه يحرم بهما ولا يقطعهما على الصحيح. فإنه لا يقطعهما على الصحيح. فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين؟ ولذلك لا يسن القطع، فإن حديث من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يرد فيه أمر القطع متأخر عن الحديث الأول، لأن الحديث الأول عند الإحرام من المدينة، والحديث الثاني قاله بعد وصوله إلى مكة بعد يعني وصوله إلى مكة عليه الصلاة والسلام، جاء الحديث المطلق الذي ليس فيه ذكر القطع، مما يدل على النسخ، والنسخ رفع حكم شرعي بحكم آخر متراخ عنه لدليل يدل على ذلك. فلذلك يكفيه هنا، يكفيه الحال هذه أن يعني يبقي على الخفين، فمتى وجد نعلين عليه أن يخلعهما فورا، ومتى وجد إزارا فعليه أن يخلع السراويل فورا. تفضل.
ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
المثل الأولى إيش؟
لبس الخفاف.
أي طيب روح.
عقد الإزار وربطه.
أكمل.
ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
طيب، هذه مسائل مهمة تتعلق بمسألة الإحرام، ومن تلك المسائل أن المحرم ينبغي له أن يتنبه لمسائل مهمة، من ذلك أنه يجوز له أن يغير ملابس الإحرام وأن يخيطها إذا انقطعت وأن يبدلها وأن يغسلها إذا اتسخت، وله أن يربطها بحزام أو خرقة أو نحو ذلك ولو كان هذا المربوط به مخيطا، لأنه كما نبهت غير مرة ليست القضية قضية مخيط أو غير مخيط، قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أشياء فلا نلبسها وكل ما يقاس عليها، ولو أن يحرم بالنظارة يكون لابس نظارة أو الساعة أو الكمر الذي يحفظ فيه نقوده أو الحقيبة التي يحفظ فيها نقوده، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. كما أنه يجوز له أن يعني يحك رأسه، ولو سقط شيء بسبب الحك فإنه لا حرج عليه، لأن هذا أمر لا يمكن الاحتراز منه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت من يتشدد في منع الحك، حك الرأس إذا يعني حكك وأردت أن تحكه واحتجت إليه، أنها كانت تقول والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي، لو ربطوا يدي لحككت برجلي. كذلك يجوز له أن يغتسل ويغسل ملابس الإحرام ويغيرها، ويجتنب في الاغتسال الصابون المطيب الذي فيه رائحة العطر، ولكن يمكنه أن يغتسل بالصابون الذي ليس فيه طيب، مثل الذي يسمونه بالصابون النابلسي، إخواننا أهل الشام وفلسطين يعرفون هذا الصابون النابلسي، فإنه جيد وينظف وليس فيه رائحة الطيب. أما ما يظن أنه طيب وليس بطيب كالنعناع الذي يوضع في الشاي أو في أي مشروب آخر، وكذا الزنجبيل وكذا القرنفل والهيل والقهوة، هذه لا ليست طيبا، ومن يتشدد فيها لا دليل عنده، ولو فتحنا هذا الباب لمنعنا حتى أكل بعض المأكولات لأن رائحتها تقارب رائحة الطيب. فإذا نقتصر على ما ورد وما دل عليه الدليل أنه محرم. أما المرأة فإنها لا تنتقب، يعني لا تلبس ما خيط على هيئة الوجه أو ما فصل على هيئة جزء منه، وهو البرقع أو النقاب أو على مقدار الكف، لا تلبسه، بل إنه من محظورات الإحرام. وما عدا ذلك تلبس ما شاءت بشرطين أو ثلاثة: أولا أن تكون ساترة فضفاضة لا تمثل شيئا من جسمها ولا تصف شيئا منها ولو بالوصف الهيكلي ولو لم يرى بالعين. ثانيا أن تتجنب الزينة والطيب وما يلفت النظر إليها. وثالثا أن لا تلبس القفازين وماذا وكذلك ماذا النقاب. أما وجهها فإنه يجب أن تغطيه في الحج وفي غير الحج. وقد سمعت من الحديث الذي أورده شيخنا رحمه الله من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا يدل دلالة صريحة على وجوب الحجاب خلافا للمتميعين أو الذين يفتون بعدم وجوبه ويريدون من نسائنا أن يكشفن وجوههن، وهم على قسمين: قسم لا اجتهد فأخطأ من أمثال بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، وقسم لا يعني استغلوها فرصة فربما استخدموا بعض هذه الفتاوى لتحقيق مآربهم. وهذا ينبغي أن يعني يتنبه له إنه خطير. ويسمعون عبارات مجملة عند الفقهاء وهي أن المرأة تحرم بماذا؟ بوجهها، بكشف وجهها. هذا إذا لم تكن بحضرة رجال، أما إذا كانت بحضرة رجال فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها قولا واحدا، كما سمعنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا في الحج وفي غير الحج. يقول الله تعالى: قل لنساء المؤمنين يا أيها النبي قل
لأزواجك
وبناتك ومن ونساء المؤمنين ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذا فيه رد على من زعم أن الحجاب خاص بمن؟ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعلق وقول النبي وقول الله تبارك وتعالى أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا واضح، بل هو نص في المسألة. وأما ما يستدل به البعض من قصة المرأة التي كان ينظر إليها الفضل ابن عباس فهذا متأول في أنه قد يكون ما بلغها الحكم، أو كان الغطاء الذي عليها خفيفا، أو كانت يعني لم تعرف الحكم بعد، أو نحو ذلك من كون ينظر لامرأة سفعاء الخدين والنبي صلى الله عليه وسلم يلوي وجهه إلى الجهة الأخرى، فهذا يعني لا يعارض هذه النصوص، الاحتمال أن يكون لم يبلغها الحكم. فهذا كله يدل على أن الحجاب واجب في حق المرأة المسلمة في الحج وفي غير الحج، وأنه لا يجوز التساهل فيه. وانتهى الفصل هذا؟
لا، باقي كثير.
ولعلنا نقف عند هذا الحد من محظورات الإحرام هذه الليلة، وإلى درس الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.